أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. السلام عليكم إخواني الأعزاء جميعا ورحمة الله وبركاته. نعود مرة أخرى إلى ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولده الإمام الحسن سلام الله عليه، والتي عبر عنها البعض من الشراح بالوصية الذهبية. فمن جملة ما أوصاه الإمام عليه السلام قوله: وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز. نشرح في هذه المحاضرة المقطع الأول من هذه الوصية بقوله عليه السلام: وعود نفسك التصبر على المكروه. نذكر هنا مقدمة: ما هو الفرق بين الصبر والتصبر؟ ولماذا قال الإمام عليه السلام في بداية النصيحة: وعود نفسك التصبر على المكروه؟ ولماذا اعتبر التصبر في الحق من الأخلاق الحسنة ونعمة تلك الأخلاق التي يحتاجها الإنسان في حياته؟ نذكر هنا مقدمة ليتضح من ذلك ما هو المطلوب في هذه الوصية. الإنسان في حياته بصورة عامة يواجه الكثير من الأزمات والمشاكل والمحن والصعوبات والمحن والأحداث المؤسفة التي تمر عليها طيلة حياته، والتي لا تنفك عنها الحياة الدنيا، بل هي من سنن الحياة ومن طبيعة الحياة الدنيا، كما أشارت إلى ذلك بعض الآيات القرآنية وسنبينها لاحقا. وفي نفس الوقت فإن الإنسان طوال مراحل حياته له آمال وله طموحات وله أماني وله أهداف وتطلعات يتمنى أن يحققها في الحياة الدنيا وفي مختلف مجالات الحياة، ولكن هذه الأهداف والطموحات والأماني لا تحصل بسهولة، بل يواجه الإنسان في تحقيقها في مختلف المجالات التي يتمناها إلى الكثير من المصاعب والتحديات والمشاكل. كيف يستطيع هنا في هذين المجالين؟ تارة يواجه أزمات ومحن وابتلاء يعبر عنها بالابتلاءات وأحداث مؤسفة، كيف يستطيع أن يواجهها بنجاح في الحياة الدنيا لكي يستطيع أن يتجاوزها ويحقق النجاح إلى آخر عمره في حياته؟ هذه الأهداف والأماني والطموحات لا تأتي بسهولة، أمامه الكثير من الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تواجهه في طريق تحقيق الأهداف، وقد تستمر لسنين عديدة. كيف يستطيع أن يواجه هذه التحديات والصعوبات لكي يصل إلى أهدافه التي يتمناها؟ يستطيع أن يواجهها بنجاح وبالتالي يصل إلى تحقيق هذه الأهداف والأماني والطموحات. في الواقع حتى يستطيع الإنسان أن ينجح في هذه المجالات التي ذكرناها يحتاج إلى مجموعة من المقومات التي تعتبر من الصفات النفسانية والأخلاقية التي تعتبر أركانا وأسسا في تحقيق الوصول إلى هذه الأهداف وتجاوز المحن والمصاعب، وكما ذكرت ذلك بعض الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. إخواني، هنا في هذا المجال هناك بعض الصفات تعتبر أركانا وأسسا، وهناك بعض الصفات تعتبر فروع. إذا لم يتمكن الإنسان من تحقيق هذه الأركان والأسس والتي تعتبر المفتاح والرصيد ورأس المال للإنسان طوال حياته لكي يستطيع تجاوز الأمرين، تارة لدينا أحداث مؤسفة، أزمات مشاكل محن نحتاج أن نتجاوزها وننجح في ذلك، وأحيانا لدينا أهداف وطموحات نحتاج إلى تحقيقها ويتمنى الإنسان أن يحققها، لكن ليست بسهولة، بصعوبة. كيف يستطيع أن يواجه ويتحدى وينجح في تجاوز هذه الصعوبات؟ لا بد من توفر أركان وأسس في مقومات شخصية الإنسان، من جملتها ذكر ذلك الآيات القرآنية، من جملتها الإخلاص، من جملتها الصبر، من جملتها التوكل. هنا الإمام عليه السلام يعلمنا كيف نستطيع أن نحقق ركنا وأساسا من هذه الأركان والأسس المجتمعة التي نحتاج إليها، ألا وهو الصبر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما الفرق بين الصبر والتصبر، ولماذا قال الإمام التصبر ولم يقل الصبر؟ الصبر هو ملكة راسخة في النفس وتعني التحمل والقدرة وعدم إظهار الجزع عند حصول المكروه. سالمكروه أحداث مؤسفة، فقد أحبة، أعزاء، ابتلاءات، محن، أزمات، مشاكل، هذه مكروهات بالنسبة للإنسان، وكذلك الصعوبات والمشاكل التي تعثر طريقه في الحياة في أثناء محاولته الوصول لنيل الأهداف والأماني، هذه أيضا مكروهات. الصبر هو عبارة عن صفة نفسانية ثابتة لدى الإنسان يستطيع من خلالها أن يتحمل هذه المشاكل والأزمات والصعوبات وينجح بقدرة عالية في تجاوزها والوصول إلى تحقيق الأهداف. من جملة الأمور التي تلازم صفة الصبر هو الثبات، ملكة طبع، فلنقل طبع الآن لدى الإنسان، هذه أولا تجري منه بسهولة وهي ثابتة، يعني نضرب مثال على ذلك، طوال 20-30 سنة الآن يواجه أزمات مشاكل الامتحان يصبر عليها ويتحملها ولا يظهر الجزع ولا يظهر الضعف ولا ينهار ولا يتراجع أمام هذه الأزمات والمشاكل والابتلاءات، هذه أولا بسهولة تصدر منه لأنها طبع لديه وملكة ومستمرة وثابتة، بخلاف التصبر. التصبر هو حمل النفس وإجبارها على الصبر، ويلازم هذه الحالة التصبر أنها تصدر بصعوبة وليست ثابتة بل هي متقطعة لأنها لم تصبح طبعا لديه. أحيانا يصبر وأحيانا لا يصبر، ثم مرة يعود فيصبر ثم لا يصبر، وهكذا متقطعة. وكذلك تصدر منه بصعوبة ومشقة، بخلاف ما لو كانت هناك حالة لدى البعض هؤلاء الأشخاص الذين قويت علاقتهم مع الله تعالى ولديهم هذه الصفة الملكة الراسخة في النفس التي يصدر من خلال وصوله إلى مرحلة الملكة بسهولة، أولا ليست بصعوبة ومشقة، وثانيا ثابتة لديه طوال سنين عمره، هو هذه الصفة ثابتة لديه، هو يصبر مختلف المشاكل والأزمات والمحن التي تمر به وهم في مختلف مجالات الحياة، هو يتحملها بسهولة وثابتة لديه، هذا الصبر. التصبر لا، أولا بصعوبة، ثانيا ليست ثابتة، بل طارة يصبر وطارة أخرى لا يصبر. هذا الفرق بين الصبر والتصبر. لماذا قال الإمام وعود نفسك التصبر؟ الآن نأتي هنا إلى مسألة نفسانية مهمة في كيفية الوصول إلى هذه المرتبة وهي الملكة الراسخة. الكثير منا إما قد لا يملك هذه، طبعا من جملة ما ذكر الإمام الصبر والتوكل الذي سيأتي فيما بعد. الآن هناك بعض الأشخاص لا يملكون هذه الصفة، أو البعض من الأشخاص يملكون هذه الصفة ولكنها ضعيفة. كيف يستطيع الإنسان أن يتدرج في هذه المراحل النفسانية لكي يصل إلى الملكة؟ هنا يقول الإمام وعود نفسك، احنا نوضح كيف تكون هذه يعني هذه المرحلة الثانية. إما لا توجد الصفة هذه أو أنها ضعيفة، كيف يستطيع أن ينتقل إلى المرتبة الأعلى وهي الملكة الراسخة في النفس؟ الإمام عليه السلام يقول أنك قد تواجه بعض الأزمات، مشاكل، محن، ابتلاءات، أحداث مؤسفة، حاول أن تحمل وتجبر نفسك على الصبر فتنجح في ذلك. ولكن حدث آخر فيما بعد يمر بك سوف تضعف ولا تستطيع أن تتحلى بالصبر. يقول الإمام على كأنه هكذا: لا تيأس لأنك فشلت في المرة الثانية، بل حاول في المرة الثالثة أن تحمل وتجبر نفسك على أن تتحلى بالصبر. وهكذا حاول في المرات العديدة التي تأتي الواحدة بعد الأخرى أن تعود نفسك من خلال هذا التكرار على أن تجبر وتحمل نفسك على الصبر. هذا التكرار الذي يحصل من خلال التمرين والترويض والرياضة، هذا تسمى الرياضة النفسانية، كما لدينا إخواني في الرياضة الجسدية. الإنسان حتى يصل إلى ملكة جسدية لديه يحتاج إلى التمرين والرياضة، يكرر منه تدريب والتمرين مرة بعد أخرى، مرة قد ينجح مرة ويفشل مرة أخرى ثم ينجح. وهكذا مع مرور الزمن والتكرار والتمرين والترويض، بعد فترة من الزمن يجد لديه قدرة جسدية تصبح صفة ثابتة في الجسد. هنا لدينا أمور نفسانية. في الأمور النفسانية يقول أنت أيضا تحتاج مع مرور الزمن إلى هذا التمرين والترويض مرة بعد أخرى، تنجح تفشل لا تيأس، حاول في المرة الثالثة أن تنجح، طبعا هناك وسائل للوصول لهذا النجاح، وهكذا ثالثة رابعة تفشل في الخامسة تنجح. وهكذا من خلال التمرين والترويض الناتج من التكرار، وحينئذ بعد فترة من الزمان بسبب هذا التكرار والإصرار على التمرين والرياضة تتحول هذه الصفة إلى عادة. العادة مرحلة من التطبع، لدينا في التطبع تحول الصفة إلى طبع، لدينا المرتبة الأعلى وهي الطبع الثابت، ولدينا المرتبة الأدنى وهي المرتبة قبل الأولى وقبل الأعلى وهي العادة. لذلك ورد في بعض غرر الحكم لأمير بن السلام: العادة طبع ثاني. ما الذي نستفيد من ذلك؟ أنك أيها الإنسان حاول حتى تصل إلى هذه الصفة الثابتة وراسخة والتي تصدر منك بسهولة، وتستطيع أن تحقق النجاح في جميع مجالات الحياة، سواء كان في الأمور العبادية أو غيرها من الأمور التي ذكرناها تحتاج إلى التمرين والرياضة النفسانية أو ما يعبر عنه بالمجاهدات النفسانية. إذا فشلت في بعض المرات لا تيأس، لا تحكم على نفسك بالفشل النهائي، بل حاول أنه مرة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة إلى أن يتحول لديك هذه الصفة النفسانية، تتحول من خلال العادة والتكرار والتمرين والرياضة شيئا ما تتحول إلى تطبع ويصبح طبع في المرتبة الثانية. ثم بعد ذلك إذا حاولت وحصل لديك الإصرار على أن تمضي في تطبيع النفس تنتقل إلى الملكة، وتصبح عند هذا الإنسان مختلف الأزمات والمشاكل والمحن والأحداث المؤسفة يتجاوزها بنجاح عالي ومن السهولة أن يتجاوز. نعم يتحمل في نفسه الأذى الكثير ولكن ينجح بدرجة عالية. أكو إنسان ينجح معدل 90 في تجاوز هذه الأزمات والمحن، فإنسان ينجح بدرجة 50 درجة 40 وهكذا. كيف نستطيع أن نحول هذا المقوم النفساني الذي نحتاج إليه في الأمرين: تجاوز الأزمات والمشاكل، الوصول إلى تحقيق الأهداف والأمان والطموح. ماكو هدف أمان وطموحات تأتي بسهولة أبدا، تواجه فيها الكثير في مختلف مجالات الحياة وليس في مجال واحد. هذه طبيعة الحياة الدنيا، أبدا الدنيا لا تنفك عن هذه الطبيعة. سنن الحياة التي أجرى الله تعالى في الكون وفي الحياة الدنيا هذين الأمرين دائما: مشاكل، ابتلاءات، أحداث مؤسفة، أزمات، محن. في طريق تحقيق الأهداف للفرد أو المجتمع يواجه الكثير من التحديات والصعوبات، ليست بسهولة. كيف نستطيع أن نتجاوز هذين الأمرين وننجح فيهما؟ قال الإمام عليه السلام بالصبر، ولكن الصبر يحتاج إلى هذه المرحلة، لذلك جاء التأكيد على المجاهدات النفسانية. الإمام عليه السلام يقول معود نفسك التصبر على المكروه. الآن بعد ما ذكرناه ما هي الطرق والآليات التي نحتاجها هنا لكي نستطيع نفس هذا التعود والتطبع الذي هو طبع ثاني ليس من السهولة، ليس كل إنسان قادر على أن يكرر هذه المحاولات، بعض ينجح مرة يفشل مرة ثانية ويفشل ربما فيما بعد يتراجع، ربما يشعر بالعجز وعدم القدرة على الاستمرار يقف ويتراجع إلى الوراء فيخسر. ما هي الطرق والآليات لكي نستمر في ذلك؟ لأن هذه المشاكل والأزمات والمحن والصعوبات تواجهنا إلى آخر يوم في حياتنا واحد، وفي مختلف مجالات الحياة، ليس في مجال واحد، في جميع مجالات الحياة، هكذا هي طبيعة الحياة الدنيا في مختلف مراحلها الآن ومجالاتها. هنا لابد أن أولا نحاول أن نذكر أنفسنا دائما بما وعد الله تعالى به من يتحلى بهذه الصفة، ربما 70 أو أكثر 70 آية في هذا المجال، كثير من الأحاديث التي وردت في بيان أهمية هذه الصفة. يعني نلتفت إخواني، هناك بعض الصفات أساسية ركنية مهمة جدا، علينا أن نعطيها الاهتمام الكبير الذي تستحقه. أحيانا إخواني قضايا ثانوية نهتم بها جدا، قضايا أساسية لا نعطيها الاهتمام الأساسي بل اهتمام ثانوي، هذه مشكلة. الآيات القرآنية علينا أن نفحص ونبحث فيها عن المقومات والأركان الأساسية، من جملتها الإخلاص، من جملتها الصبر، بل أن الله تعالى، نلتفت إلى هذه النقطة، لماذا اختار الشخص محمد وابن عبد الله لكي يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأنبياء والمرسلين؟ لماذا اختار موسى؟ لماذا اختار عيسى؟ وهكذا، لماذا اختار إبراهيم سلام الله عليهم أجمعين؟ لماذا؟ لأن وجد فيهم هناك مجموعة من الصفات الأساسية متوفرة فيهم، فاختارهم واشتباهم دون غيرهم. من جملتها هذه الآية القرآنية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. كيف؟ ما هي تلك المقومات التي في ضوء توفرها في هؤلاء الأشخاص اختارهم الله تعالى؟ قال في الصلاة، في الصيام، في الحج، في بقية العبادات، قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجدناهم أنهم يصبرون طوال حياتهم مهما كانت الأزمات والمشاكل والصعوبات شديدة، سواء كانت من الأعداء أو من المقربين، في مجال تبليغ الدعوة أو العمل أو غير ذلك من الأمور، وجدناهم هم أكثر الناس صبرا. قال اتخذناهم قادة للأمة، متى؟ حينما وجدنا فيهم صفة الصبر. لذلك الإنسان في ميدان العمل إذا أراد أن يصبح قائدا موجها راعيا في مختلف هذه المجالات، لا يمكن أن ينجح ويوفق في قيادته وفي عمله، في مختلف المجالات، حانا قائد ورئيس مسؤول وفي مراحل أدنى، لا يمكن أن ينجح ويوفق ويستمر في النجاح إلى آخر عمره من دون صفة الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله تعالى في مختلف المجالات هذه طارة يبشر الصابرين، طارة يقول أنا معكم، لا تخافوا ولا تخشوا من هذا الضعف الذي لديكم، لا تخشوا من الأزمات والمحن والمشاكل التي تمرون بها، لا تخشوا من الأعداء، من الأذى، من مختلف هذه الأمور التي تواجهونها في حياتكم، أنا معكم، أنا أقف معكم، أنا أسندكم، أنا أعزز قوتكم وأكون معكم، إن الله مع الصابرين. إذا صبرتم أكون معكم، تجزعون، لا تتحملون، تتراجعون تنهزمون أمام هذه الأزمات والمشاكل، أنا أرفع اليد عنكم وأرفع العون عنكم. قال إن الله مع الصابرين، أي أن المعية الإلهية مرهونة بمدى توفر الصبر، وكذلك الله تعالى يحب الصابر. ما هي نتيجة هذا الحب؟ أشياء كثيرة، ليس فقط الجنة، والله يحب الصابرين. وكذلك نلاحظ هنا مسألة مهمة، كيف نستشعر ونقدر مدى أهمية هذه الصفات في حياتنا؟ لابد إخواني، توجه الإنسان إلى الأمور مرهون بمدى شعوره واعتقاده بأهمية ومرتبة الأهمية هذا الشيء في حياته، حينئذ يوجه له الاهتمام الأكبر. لاحظوا هذا الحديث الذي ورد بصيغ مختلفة، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، وكذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. وفي حديث آخر أيضا، وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا خير في جسد لا رأس له، فكذلك لا خير في إيمان لا صبر معه. نفترض هذا الإنسان فلان الذي يريد أن يقوم بمهامه ووظائفه في الحياة الدنيا، وستارة وظائف ومهام عبادية، وتارة وظائف ومهام دنيوية، مختلف هذه المهام والوظائف. كما أن هذا الجسد فلان لا يستطيع بمختلف مراتبه في الحياة الدنيا، إنسان بسيط وإنسان لا على مستوى عالي من المسؤولية، كما أن هذا الجسد لا يستطيع أن يقوم بوظائفه إذا فقد الرأس، لأن الرأس مثلا هنا فلنقل كذلك هو موقع التفكير، موقع اتخاذ القرارات، موقع التوجيه بالاتجاه الصحيح، كما أنه إذا فقده هذا الجسد فلان لا يستطيع أن يقوم أبدا بأداء وظائفه في الحياة. كذلك الإنسان المؤمن الذي يريد أن يقوم بوظائفه الإيمانية في الحياة الدنيا لا يتمكن من أدائها بنجاح إذا لم يكن لديه صفة الصبر، بل يكون إنسانا فاشلا في توفير مقومات الإيمان الصحيح الذي يحتاج إليه. وكلما كانت وظائفه الإيمانية في الحياة الدنيا أشرف وأعلى وأسمى، كلما احتاج إلى مرتبة أعلى من الصبر. لذلك التفتوا إخواني، انظروا إلى وظائفكم ومهامكم، كلما سمت وارتقت احتجتم إلى مرتبة أعلى من الصبر حتى تحقق النجاح في هذه المرتبة، ومن دون ذلك سوف تتراجع مرتبة وشرف الوظيفة التي تقومون بها ويتراجع النجاح لديكم. لذلك ورد هذا الحديث في ألفاظ وصيغ مختلفة تبين مدى أهمية الصبر في حياة الإنسان وفي تحقيق النجاحات في حياته. الإنسان يحتاج إلى رصيد، كما يعبر عنه رأس مال النجاح في حياته، واحدة من الأمور المهمة والصفات المهمة ألا وهو الصبر. كيف نحقق الصبر؟ الإمام يقول وعود نفسك، أي فليحصل تكرار. إذا فشلت في مرة في الصبر، في التوكل، في الإخلاص، في هذه المقومات الأساسية، لا تيأس، لا تصاب بالخيبة والشعور بالخذلان أبدا، حاول بالمرة الثالثة وهكذا، وقد تفشل مرتين وتنجح مرة واحدة، لا تيأس، حاول في المرة اللاحقة وبعدها، إلى أن يصبح مع هذا التكرار والتمرين والترويض يتحول إلى عادة لديك، والعادة مرحلة مرتبة من الطبع، ثم بعد ذلك بعد مرحلة العادة تتحول إلى الملكة، وهي أعلى المراتب التي يتمكن فيها الإنسان من أن يحقق أعلى مرتبة ودرجة من النجاح. ثم يقول الإمام عليه السلام ونعم الخلق التصبر في الحق، أيضا نوضح ما معنى هذا التصبر في الحق. الإنسان الآن في حياته الدنيا أصحاب الحق، لديهم مبادئ ومعتقدات وأفكار تمثل الحق واحد، يحتاج صاحب الحق إلى أن يطبق هذه المبادئ في حياته، يحتاج صاحب الحق أن ينشر هذه المبادئ والمعتقدات، سواء كانت أمور عقائدية، شرعية، اجتماعية، اقتصادية، أخلاقية، سلوكيات، تصرفات، عادات، وهكذا في مختلف مجالات الحياة. يحتاج أن ينشرها، يحتاج أن يعزز هذه المعتقدات والتطبيقات في حياة الإنسان وفي حياة المجتمع. ولكن أمامه أهل الباطل لا يقفون مكتوفي الأيدي، سيحاربون أصحاب الحق. هذه الحرب فيها الكثير من الخسائر والمشاكل والأزمات والتحديات أمام أصحاب الحق. كيف يستطيع أصحاب الحق أن يواجهوا هذه الحرب الضروس التي تستمر طوال الحياة بحيث ينجحوا في ذلك ولا يتراجعوا ويهزموا أمام هؤلاء أهل الباطل؟ كيف يستطيعون ذلك؟ طبعا هذه الخسائر، التفتوا إخواني، الخسائر قد تحصل في مختلف مجالات الحياة وقد تستمر لسنين طويلة. أحيانا الإنسان يتحمل الخسارة في بعض المجالات، ما يتحملها في مجالات أخرى، يتحملها بعض السنين ولا يتحملها في سنين أخرى، فلا يستطيع أن يصمد طوال هذه السنين الكثيرة. مثلا أحيانا الإنسان بسبب تبنيه للحق، دفاعه للحق، يخسر شيء من المال وقد تستمر الخسارة سنين طويلة. قد يخسر جاها، يخسر منصبا، يخسر بعض الامتيازات في الحياة الدنيا، قد يواجه أذى، وأذى لسنين طويلة، والأذى تختلف مراتبه. قد يخسر الأصدقاء، يخسر أحبة، يخسر الكثير من ربما يخسر المجتمع، وهكذا مختلف أنواع الخسارات والمشاكل والأزمات والمحن يمر بها أصحاب الحق. كيف يستطيع الإنسان، ما هي تلك المقومات النفسانية التي يستطيع من خلالها أصحاب الحق أن يصمدوا ويصبروا وتصبح لديهم الإرادة والقوة والعزيمة والصلابة في مواجهة الباطل طوال سني الحياة وفي مختلف المجالات؟ طبعا صاحب الحق قد يواجه المشكلة، هنا يواجه ضغوط، أحيانا ضغوط إما من داخل النفس أو ضغوط خارجية مجتمعية أسرية. حينما يتبنى الحق ويستمر سنين طوال، هذا يخسر أموال كثيرة، يصبح فقيرا محاربا الآن في مختلف هذه المجالات. قد يكون هناك ضغط نفسي، يقول النفس في داخل الإنسان الشيطان، لماذا أنت الآن تتحمل هذه الخسارة؟ انظر فلانا وفلان أيضا مثلك، ربما يصلون يصومون ولكنهم ضعفوا في تبني الحق ومواجهة أهل الباطل، في مواجهة الأزمات والمشاكل، لماذا لا تكون مثل فلان؟ لماذا أنت تتحمل سنين طوال هذا الفقر والمشاكل والأمراض والصعوبات في الحياة؟ كن مثلهم الآن، التزم ببعض الأمور وهذا الأمر تخلى عنه. مثلا قد يخسر جاها، يخسر منصبا، يخسر وجهة اجتماعية، يخسر أصدقاء، يخسر المجتمع، ربما أحيانا المجتمع يحاربه، يتعرض إلى كثير من مختلف أنواع الأذى من التسقيط الاجتماعي والمحاربة في مختلف مجالات الحياة، يتحملها بعض السنين وبعض الوقت، وفي بعض المجالات يتحملها. قد إنسان يتحمل مثلا خسارة وجه، ما يتحمل خسارة مال، يتحمل خسارة مال، ما يتحمل خسارة منصب، ما يتحمل خسارة وجهه، وهكذا في بعض المجالات. ثم بعد حين من الزمن ينهار ويضعف ويتراجع، وربما أيضا يترك ما يعتقد به من الحق أو ما يمارسه من الحق، أو يضعف أمام مواجهة الباطل. كيف يستطيع الإنسان أن ينجح في هذه المسيرة في الحياة حينما يكون لديه حق في مختلف مجالات الحياة؟ كيف يستطيع أن يصمد؟ أولا هذه تستمر طوال الحياة، ما تنتهي، واحد، وفي مختلف مجالات الحياة. ستارة قد يخسر مال بس وجهته، مكانته، احترامه، مقامه الاجتماعي محفوظ، ما يتعرض إلى تسقيط اجتماعي طويل المدى، وفي مختلف المجالات يتحمل. لكن قد صاحب الحق يتعرض إلى هذه الخسارات والمشاكل والأذى في مختلف مجالات الحياة، فقد يصمد في مجال يفشل في مجال آخر. الإمام عليه السلام يقول: ما هي تلك الصفة النفسانية والخلق الحسن ونعم الخلق في مواجهة الباطل، وأن يبقى الإنسان عزيزا كريما شريفا منيعا يتحمل هذه المشاكل والمحن والأزمات حتى يبقى متبنيا للحق. أحيانا قد إنسان يواجه ظالم فاسد منحرف، وقد يكون الأغلب من حوله من يتبنى الباطل، كيف يستطيع أن يصمد إلى آخر الأمر؟ ومن الأمثلة الواضحة ما جرى مع الإمام الحسين عليه السلام ومع الأئمة عليه السلام، مع قادة الحق، مع قادة الإصلاح. ما الذي جرى؟ هذا البعض يتحمل سنة سنتين ثلاث، ثم بعد ذلك يضعف وينهار ويهزم ويتخلى عن تبني الحق والدفاع عنه. يقول الإمام عليه السلام: الصفة الأساسية التي تستطيعون من خلالها أن تبقوا إلى آخر العمر، واحد، وفي مختلف مجالات الحياة التي تتعرضون فيها إلى هذه المحن والمشاكل، هو التصبر. وكما قلنا قبل قليل أنك تحاول أن تمرن وتروض نفسك وتعودها على أن تتحمل وتصبر في مختلف هذه المجالات. لذلك الإمام يقول: ونعم الخلق التصبر في الحق. كيف أصبح؟ هنا نقطة مهمة، كيف أصبح هذا الخلق من الصفة الحسنة والتي هي مطلوبة في هذه الموارد؟ في الواقع أن الإنسان هكذا، هذا التدرج النفساني الذي يحصل لدى الإنسان، الإنسان حينما يستطيع أن يتماسك ويتحمل يصبح لديه من هذا التحمل والتماسك إرادة قوية وعزيمة صلبة. هذه الإرادة والتحمل والصبر يعطيه حالة من الاتزان والهدوء النفسي، وهذا الهدوء والاتزان النفسي يعطيه قدرة على التفكير الصحيح للوصول إلى كيفية مواجهة هذه التحديات والأزمات والمشاكل. إخواني، أحيانا الآن تلاحظون في بعض موارد الحياة العملية إنسان قد يواجه مشكلة ما يتحمل، يفقد أعصابه، يفقد اتزانه، يفقد هدوءه. معنى ذلك أنه فقد القدرة على التفكير الصحيح في كيفية حل هذه المشكلة والأزمة. حينما فقد هذه القدرة فقد الحل الصحيح، وقع في المواجهة الخاطئة لهذه الأزمة والمشكلة. إذن أن وقع في المواجهة الخاطئة ولم يتمكن من أن يفكر بصورة هادئة متزنة يصل إلى الحل الصحيح لحل المشكلة، أوقع نفسه في مشاكل متعددة وجديدة وقد تؤدي به إلى الخسارة والهلاك. هذا التعويد على أن يجبر نفسه، التصبر هذا يجبر نفسه على أن يتحمل يصبر، يتحول هذا التحمل والصبر إلى حالة من الهدوء والاتزان النفسي. هذا الاتزان النفسي يعطيه قدرة كافية على أن يعطي حلولا لهذه المشكلة، لهذه الأزمة، لهذه المحنة، هذا الأذى الذي يواجهه، يصل من خلاله إلى الحل الصحيح. الحل الصحيح هو الذي يخرجه من هذه الأزمات والمشاكل والمحن بنجاح، وحينئذ تتوفر لديه الإرادة والعزيمة على أن يواجه هذه الأمور بنجاح. لذلك الإمام عليه السلام هذا لاحظ الانتقالات: إجبار النفس على التحمل يعطيه حالة من الهدوء والاتزان النفسي. الهدوء هذا حالات البعض، عند البعض ماذا؟ انفعال شديد، غضب، فوران عاطفة، يفقد القدرة على التفكير الصحيح، خلاص ما توصل إليه من نتائج خاطئة كارثية، سيتعامل مع الأزمة والمشكلة بهذا التفكير الخاطئ يؤدي به إلى أزمات ومشاكل أخرى، وقد تحصل كارثة في هذه الأمور قد يؤدي به إلى هلاك. هذا ما نشاهده في الكثير من معتركات الحياة. لذلك الإمام عليه السلام يقول: التصبر في الحق. حينما تكون أنت مع الحق حاول أن تحمل نفسك وتجبرها على أن تتحمل وتصبر. حينئذ فكر بهدوء، حينما تفكر بهدوء تصل إلى النتيجة الصحيحة. لذلك قال الإمام: ونعم الخلق. في مقابله الجزع والانفعال وسرعة الغضب وعدم التحمل وعدم القدرة على مواجهة هذه المشكلة، الأزمة، المحنة الآن. كيف يواجه أهل الباطل الآن؟ طبعا مشاكل كثيرة تصير الآن واجهها في مختلف مجالات الحياة في مختلف مراحل الحياة. طريقة في ذلك أن تتصبر، وهو أن تحاول أن ربما تواجه الآن مشكلة بصبر، قد تواجه مشكلة ثانية بعدم الصبر، لكن لا تيأس، حاول في المشكلة الثالثة أن تواجهها بصبر وتحمل وتفكير هادئ، وهكذا مرة بعد أخرى، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، إلى أن في النتيجة يتحول لديك هذه إلى عادة. العادة شيء ربما بهذا المقدار جيد، فيما بعد استطاع الإنسان يحول أنا ملكة، هذا من أفضل الأمور. لذلك الإمام عليه السلام يعلمنا كيف نستطيع أن نواجه هذه الأمور في حياة الدنيا. لذلك قال الإمام عليه السلام، لاحظوا يكرر، وعود نفسك التصبر في المكروه ونعم الخلق التصبر في الحق. يعطينا هذه الحلول النفسانية والحلول الحياتية الناجحة لمواجهة هذه الأمور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.